إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، حديثي إليكم عن موضوع عنوانه الأسرة الصالحة وسماتها. ما أحوجنا عباد الله، وخاصة في هذه الأزمان، أن نحرص على صلاح الأسر. فوجود الأسرة الصالحة معناه وجود المجتمع الصالح، ووجود المجتمع الصالح معناه وجود الدولة الصالحة التي يمكن الله عز وجل لها ويرزقها ويحفظها. وأقصد بالأسرة إذا تكرر في كلامي الأب والأم. نعم يا عباد الله، الأسرة الصالحة هي اللبنة الأولى في وجود المجتمع الصالح. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه اللبنة الأولى، خلقناكم من ذكر وأنثى. الأسرة الصالحة يا عباد الله اعتنى بها الإسلام أيما اعتناء، واهتم بإيجادها أيما اهتمام، من بداية نشأتها واستمرارها وحفظها وصيانتها نعم يا عباد الله، أما نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، الصالحين يا عباد الله ابحثوا عنهم، كثروا سوادهم، لأن بهم قوة العباد والبلاد. وهكذا يقول الله عز وجل: فالصالحات قانتات، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صالح وصالحة، يتكون مجتمع عظيم، ومجتمع ينصره الله ويبوئه الله عز وجل أفضل الأماكن. نعم يا عباد الله. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وهكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة يسعد المرء وتسعد الأسرة ويسعد المجتمع بوجود هؤلاء، وذكر أولهم المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، وذكر أربعا من الشقاوة وفيهم المرأة السيئة. نعم يا عباد الله، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهداف النكاح، ولماذا ينكح المسلم، ثم أرشدنا إلى الطريق الذي به قوتنا ونجاتنا ونجاحنا واستمرارنا. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم يا عباد الله، لا بد من إيجاد الأسرة الصالحة التي يبوئها الله عز وجل مبوأ صدق، التي يحفظها الله ويعينها الله ويحميها الله ويسددها الله تبارك وتعالى. ولهذا نهانا الله عز وجل عن نكاح وإنكاح المشركين والمشركات. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. انتبهوا، ربنا تبارك وتعالى يدلنا على طريق القوة، وعلى طريق المنعة، وعلى طريق الهداية. نعم يا عباد الله. ولهذا يقول بعض السلف: من أنكح كريمته مبتدعا فقد قطع رحمه. نعم، هذا من قطيعة الرحم، وهكذا كما أن الرجل يبحث عن المرأة الصالحة فكذلك المرأة تبحث عن الرجل الصالح. في حديث أبي هريرة وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الرجل الصالح ينبغي أن يعز وأن يكرم وأن يحترم، الرجل الصالح ينبغي أن يبحث عنه. ولهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام، فكان من أعظم سماتهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري قال عمر بن الخطاب: لما تأيمت حفصة أتيت عثمان بن عفان فقلت له: هل لك في نكاح حفصة؟ يعرض عليه ابنته. قال: قلت له أمهلني أياما، فأمهله. ثم أتى إليه بعد بضعة ليال أو أيام فقال له: إني لا حاجة لي في الزواج. فذهب إلى أبي بكر، عرض عليه حفصة، قال له: هل لك حاجة في حفصة؟ تتزوج حفصة؟ فسكت أبو بكر. قال: فوجدت في نفسي. عثمان رد عليه، أما أبو بكر سكت. قال: فوجدت في نفسي عليه أشد مما وجدت على عثمان. فما هي إلا أيام تمر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها يخطبها. خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: لعلك وجدت في نفسك. قال: نعم. قال: والله ما سكت إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا عباد الله، رجال عرفوا الله وعرفوا دين الله وعرفوا عظمة هذا الأمر، وجود الأسرة الصالحة. يا أيها الإخوة، صلاح الأسرة صلاح للأبناء، وفساده فساد للأبناء في الغالب، في الغالب. وإلا قد يهدي الله عز وجل من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. انظر إلى تأثير الأبوين، هو يولد على الفطرة لكن بسبب الأب والأم يصير يهودي أو يصير نصراني أو مجوسي. نعم يا عباد الله، تأثير عظيم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الأمر العظيم، لأن وجود الأسرة الصالحة فيه القوة للمجتمع المسلم، فيه المكنة بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسؤولية عظيمة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهذا أمر عظيم يا عباد الله، إيجاد الأسر الصالحة، الأسر التي تعرف الاستقامة وتحب الاستقامة وتحب التمسك بدين الله عز وجل. ثم أذكر لكم
بعض السمات، بعض السمات لهذه الأسر. من سمات الأسر الصالحة يا عباد الله، أولا حب البيئة الصالحة. الأسر الصالحة يحبون أن يسكنوا بين ظهراني أناس طيبين وأناس صالحين، لأن البيئة تؤثر تأثيرا كبيرا. البيئة تؤثر على الأبناء، ولهذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. سبحان الله، تلخيص عظيم لأثر الجليس. فإذا كانت البيئة فيها أناس فاسدون ربما يفسدون جميع الأولاد، فلهذا الأسرة الصالحة تحرص على وجودها في مجتمع صالح، مجتمع فيه أخلاق عظيمة، فيه عبادة، فيه علم، فيه طاعة لله عز وجل. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك. الجليس الصالح مثل حامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. انظر لو دخلت في محل يبيع المسك، أقل شيء تخرج وعندك رائحة طيبة على أقل الأحوال. هذا إن لم يعطيك يحذيك أن يعطيك، أو أنك تشتري، أقل الأحوال من جالسك يشم منك الرائحة الطيبة. هذا الجليس الطيب كيف يؤثر؟ الطباع تسرق من بعضها، الطباع تسرق من بعضها. ولهذا يقول بعضهم: احذر مجالسة اللئيم، فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري. فيا عبد الله، الأسرة الصالحة تنظر إلى مآل هؤلاء الأبناء، وأنه ينبغي أن يكونوا بين أناس صالحين حتى يتعلموا منهم تعليما عمليا. وهكذا يا عباد الله، من سمات الأسرة الصالحة الاهتمام بالتربية، الاهتمام بالتربية. وهذه كلمة كبيرة عريضة، كلمة جاء بها ديننا، كلمة ينبغي أن يفقهها الكبير والصغير والذكر والأنثى. فبعض أولياء الأمور يظن أن التربية هي مجرد أن يوفر الدقيق والرز والسكر إلى البيت وانتهى الأمر وانتهت القضية. لا يا أخي، التربية ميدانها واسع. أعني بالتربية التربية على الدين، كما أنك تربي جسد أبنائك فمطالب أن تربي أرواحهم، بل والله إنها أعظم وأعظم وأعظم. فإذا فسدت الأرواح والأنفس، إذا فسد دين ولدك فهذه الخسارة. الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. نعم يا عباد الله، التربية على الدين. ومن أهم ذلك الاهتمام بالعقيدة الصحيحة. يا أيها المسلم ويا أيتها المرأة المسلمة، ادفعا بأبنائكما إلى تعلم العقيدة. اليوم يحصل انحراف عظيم، انحراف خطير في باب العقيدة. يخدشون في مسلمات ويطعنون في أصول وثوابت، أصول وثوابت. يا عباد الله، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تنفذ سمومها وتأخذ من تأخذ من عقول شبابنا وشاباتنا، إلا من رحم الله عز وجل. انحراف ظاهر، تشكيك في وجود الله، تشكيك في عذاب القبر، تشكيك في مسلمات معروفة عند عجائزنا، عند أمهاتنا وجداتنا. ومع ذلك اليوم بسبب هذا الانفتاح، الانفتاح على أبناء المسلمين. اليوم أصبح من أبناء المسلمين من هو ملحد والله، من وصل إلى درجة الإلحاد. والسبب يا عباد الله فراغ، هناك فراغ عقدي. ما تعلم العقيدة الصحيحة، ما أشربها منذ نعومة أظفاره. العقيدة يا عباد الله من أجلها انقسم الناس إلى فريقين، إلى سعداء وأشقياء، إلى أبرار وفجار، إلى أهل الجنة وأهل النار. من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فتعلمها منذ نعومة الأظفار من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالعقيدة العقيدة يا عباد الله، والاهتمام بهذا الجانب هذا من أعظم ما يربى عليه النشء الصغار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أعداؤنا لا يخافون من أسلحتنا الحسية، أعظم خوفهم من صلاحنا، أعظم خوفهم من استقامتنا، أعظم خوفهم من ديننا. ولهذا هم يصفون هذا الدين بأنه دين إرهاب، وبأنه دين تفجير وتلغيم، وبأنه دين كذا وكذا من الألقاب السيئة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ينبغي علينا إخواني في الله أن نهتم بإيجاد الأسرة الصالحة، الأسرة الصالحة الله سبحانه وتعالى يحفظها. مهما قالوا ومهما نشروا ومهما تكلموا، فالله عز وجل يقول: إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل بالمرصاد لكل طاغية ولكل ظالم ولكل مجرم ولكل مفسد في الأرض. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلنحرص يا عباد الله على هذه التربية الصحيحة. كما سمعتم أولا، التربية على العقيدة. بعض الآباء لا يسمح لولده أن يحضر لحلقة علم، قال هذا مطاوعة، هؤلاء إرهابيين، هؤلاء وهؤلاء. يا أخي اتق الله، دعوة أهل السنة ظاهرة، ظاهرة للعيان، لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة. دعوة أهل السنة فيها الخير وفيها النجاة وفيها السعادة وفيها الإصلاح للراعي والرعية. انظر إلى سمات فيهم، هذه سماتهم، هؤلاء يسرهم ظاهر العيان. نعم، لا تحزيب ولا تكتيك ولا سرية، ما يقولونه في المسجد يقولونه في البيت، ما يظهرونه هو نفس ما يخفونه. اعرف قدر نفسك يا عبد الله، واعرف هذا الطريق. وهكذا يا عباد الله، من التربية، التربية على العبادة، التربية على العبادة هذه مهمة عظيمة للأب والأم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. قد يقول قائل 7 سنين غير مكلف، صحيح غير مكلف، لكن ليتعود، ليتعود على هذه العبادة، يؤمر بها. المرأة تؤمر بطاعة الله عز وجل، تعود على الأمور الشرعية، تعود على الحجاب. بعض الناس ربما ابنته فوق 10 ويقول هي صغيرة ما بلغت. يا أخي عودها، بعد البلوغ ربما ترى الحجاب مثل الجبل، مثل الجبل. عود بنتك وعود ولدك المحافظة على الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. تعليمات عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام لبناء الأسرة القوية، الأسرة المتماسكة التي لا تهزها الأراجيف ولا الأعاصير. عقيدة وعبادة وهكذا أخلاق. التعليم والتربية للأدب، الأدب. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا حرم بمثل قلة الأدب. فعلم أولادك يا عبد الله، علم أولادك الأدب. الأدب مذكور في القرآن ومذكور في السنة. انظر إلى أدب الاستئذان، آيات: يعلمه كيف يستأذن: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الله أكبر. تعليمات عظيمة فيها تقوية للمجتمع المسلم. وهكذا أدب الطعام، علم ولدك كيف يأكل وكيف يشرب. اليوم هو في بيتك، غدا في بيت الناس، علمه يا عبد الله. في حديث عمر بن أبي سلمة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ويده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الطيبة. أم أنس بن مالك بعثت أنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، فتأخر أنس. قالت له أمه: لماذا تأخرت؟ قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة. قالت: وما هذه الحاجة؟ قال: يا أمي هي سر. قالت: انتبه يا ولدي أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أدب، علمته وثبتته أنه لا يكون مفشيا للأسرار، يخرج أسرار البيت إلى الخارج. هذه أخلاق وهذه آداب يا عباد الله. وهكذا التربية إخواني في الله، وإبعاد النشأ والأبناء عن المعاصي، محرمات. بعض الناس قد يأتي بالنار ليد ولده، يعطيه جوال، يقول له سهل يلعب، في لعب هناك لعب، تنتهي والعياذ بالله إلى السجود لصنم. أي والله، لعب عبر النت ونحو ذلك، المتسابقون فيها والداخلون فيها، في الأخير يسجد لصنم. صاح الناس بهذا البلاء، جعلوا آخر اللعبة معه فاس يروح يهدم الكعبة. سبحان الله، من بلاء إلى بلاء، ومن مصيبة إلى مصيبة. وأصبح بعض شباب المسلمين مثل السكارى في هذه اللعب. لو تمنعه الأكل والشرب هذا شيء سهل، لكن لو قلت له هات الجوال ولا لا تلعب اللعبة، كأنك طعنته بخنجر في قلبه. سكارى وما هم بسكارى. يا أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى هذه التربية العظيمة التي جاء بها ديننا. ديننا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هو من الوقاية، الوقاية خير من العلاج. قبل أن يقع الفاس في الرأس، قي نفسك وقي أولادك، سد أبواب الشر وأبواب الانحراف، ابعد نفسك عنها وابعد أولادك عنها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا آخر سمة مما أتذكره أن من سمات الأسرة الصالحة الدعاء لأبنائهما. كم دعوت يا أخي، كم مرة دعوت لأبنائك؟ إبراهيم خليل الله يدعو الله عز وجل لأبنائه. نعم، وهكذا أنبياء الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ادعو لأولادك، ادعو لأبنائك بأسمائهم، قل اللهم ارضى عن ابن فلان، اللهم ارضى عن ابنتي فلانة. ادعو لهم في سجودك، لو رضي الله عنهم لوفقهم وأعانهم. أمثلة كثيرة إخواني في الله في حياة الأنبياء والصالحين في هذا المجال. فلهذا الخلاصة، نحن بحاجة ماسة أن نوجد هؤلاء الأسر الصالحة. هذه مسؤولية أئمة المسلمين ومسؤولية كل فرد يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. من أراد النصر ومن أراد العزة ومن أراد الكرامة ومن أراد التمكين فعليه أن يوجد هؤلاء. فعزنا يا عباد الله في ديننا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وبوارنا وفشلنا وهزيمتنا في مخالفة ديننا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.